بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات في شرح في على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 13 قال المصنف رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الفصل في المسح على ما وضع على القدمين ونحوهما، في بيان المسح أو أحكام المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. والمسح على الخفين هذا متواتر، الأحاديث فيه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذكرها السنة في كتب العقائد. من أجل ماذا؟ لأن المبتدعة من الرافضة والشيعة خالفوا في ذلك، فيمسحون أقدامهم ولا يغسلونها على قراءة الخط: تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم، هي قراءة سبعية متواترة، في قراءة شعب بن عياش، وحفص يقرأ: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فعلى قراءة حفص وأرجلكم بالفتح يكون المقصود ماذا؟ الغسل من المسح، الغسل. وأما على قراءة شعب بن عياش قرين حفص في عاصم فتكون: وفامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المراد بها المسح على الخفين. لذلك من أقدار الرافضة سبحان الله قذر وعفن عقائدي في عقائدهم الفاسدة، وكذلك في أبدانهم وأجسادهم، يمسحون أقدامهم ولا يغسلونها أبدا والعياذ بالله. فالمسح على الخفين تواترت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه الرد على من تسمى القرآنيين الذين يقولون لا نأخذ إلا من القرآن. المسح على الخفين جاء صريحا واضحا في الكتاب أم في السنة؟ في السنة. فغسل الرجلين من فروض الوضوء لا شك، ولكن لو كان هناك حائل يحتاج إليه الإنسان ويشق نزعه، فالله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن رخص لهذه الأمة في أن تمسح على هذا الحائل بشروط كما سيأتي. إذا توفرت هذه الشروط صح المسح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وضع الأغلال والآصار عنها. وقد ثبتت أحاديث كثيرة في المسح على الخفين وهو رخصة. حكم المسح على الخفين ماذا؟ واجب ولا سنة ولا رخصة؟ رخصة. يلا حبيت مثلا المكان وبلل بالماء مثلا في الميضة عندنا في المسجد، ولو نزلت صار هناك روائح في الشراب أو في الجورب أو في الخفين، خلاص انزع واغسل الليل. إذا ذهبت إلى فرش المسجد البس خفين إن شئت، فهو رخصة. والرخص حكم استعمالها ماذا؟ واجب ولا مستحب؟ يستحب، سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية. هذا النص الثالث. والخف هو ما يلبس على الرجل خاصة من الجلود أو ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات والمصنوعات التي تستر جميع الرجل مع الكعبين. انتبه، أنا قريت لنا شرابات، حتى الشرابات لعبوا فيها، شراب إلى أسفل الكعبين، فهل هذا الشراب يجوز المسح عليه؟ اللي بيلبسه بعض الشباب لا، لا يجوز المسح عليه، لابد أن يكون ساترا لمحل الفرد، ومن أطراف الأصابع إلى مؤخرة القدم إلى أعلى الكعبين. وقول كل قدم فيها كم كعب؟ اثنان. العظمتان الناتئتان تفصل مشط الرجل عن الساق، هذا يسمى كعب. أما ما اشتهر بين الناس يقول لك فلان لعب الكرة بكعبين، يقصدون ماذا؟ مؤخرة القدم ليس الكعب. وكذلك في الإسبال، بعض الناس يفهم الإسبال أنه هو ثوب لا ينزل تحت مؤخرة القدم، لا، المقصود تحت الكعبين، يعني العظمتين الناتئتين في القدم تفصل القدم عن الساق. فكل ما قام مقام الخفاف وكذلك الجراميق من الشرابات والجوارب ونحو ذلك، طالما أنه ساتر لمحل الفرض يجوز المسح عليه. قال ونحوه، أي ما يقوم مقام الخفين من الجوارب الساترة. ثم الأمر الثاني مما يمسح عليه المسح على العمامة، فقال وعمامة ذكر، وهذا يخرج ماذا؟ إذا ما لبث للمرأة عمامة، طبعا قد تقول ما فيه، قد يأتي زمان تلبس المرأة عمامة، قد يأتي، صار كل شيء الآن يعني منتشر بين الناس، صار منتشرا بين الناس. قال لذلك نص ابن بلبان رحمه الله قال وعمامة ذكر، وهذا يخرج عمامة الأنثى، لأن الأنثى يحرم عليها لبس العمامة، وبالتالي يحرم عليها أن تمسح عليها، فلا تلبس العمامة ولا تمسح عليها، لأن لبس العمامة من خصائص الرجال، فإذا لبستها المرأة كانت متشبهة بالرجال، وتقع في اللعن الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمرأة لا تلبس ملابس الرجال لا العمامة ولا غيرها. ويشترط لمسح العمامة شرطان، الأول أن تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، قد يظهر بعض الشيء من الجوانب من العمامة. الثاني أن تكون مثبتة على الرأس، وأن تكون تدار على الرأس أدوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس، ويكون منها دوار أو دوار تحت الحنك لأجل أن يثبتها، أو تكون ذات ذؤابة وهو ما يرقى من الخلف من أجل أن يثبتها. فإن كانت ليست محنكة كهذه العمائم في هذا الزمان أو الخلصوة الطاقية، هل يجوز المسح عليها؟ لا، بد يكون هناك مشقة في نزعها. فهذه العمامة الصماء التي ليس لها ذؤابة وليست محنكة من تحت الحنك لا يمسح عليها، لأنها غير مثبتة على الرأس. الثالث ما يمسح عليه خمر النساء، وخمر بضم الميم جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كيف حائض تصلي؟ المقصود بالحائض هنا يعني بلغت المحيض، وإلا الحائض لا تصلي. فالخمار وما تلبسه المرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها عند الرجال سبحان الله، يعني ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في الجاهلية تضرب خصلة من شعرها وشيئا من نحرها، هذا تبرج الجاهلية الأولى. ماذا عن تبرج هذا الزمان؟ البنت اللي تلبس بنطلون مقطع من عند الفخذ أو من عند الساق، أين أبوها هذه؟ أين هذا الرجل الذي يخرج ابنته بهذه الطريقة وبهذه الصورة؟ لربما يضع فيه يعني علكها في يده ويمشي تمشي معه وعليها بنطال ممزق. صار عند المغفرة لا بد يتشبه، يعني حتى تشبه الكفار هذا عند الواقع تشبه بالحيوان، هو المخلوق الذي يظهر اسمه ودوره الحيوان، الحمار والبقرة والجاموس. الله ستر وأمر بأخذ الزينة عند المسجد عند الصلاة، حتى البنات للأولاد البنات، يعني نسأل الله العافية. هل هذا معها أب معها رجل، بل معها ذكر كان زوج، كان زوجا أو أبا أو أخا أو عما أو وليا من الأولياء، يسمح لابنته أن تمشي بنطال مقطع من عند الدبور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا ظهر فعلا؟ ها؟ موجود؟ أصبح موضة؟ موضة؟ والله هذا هذا يعني مما يفرى يفرى له الكبير والعياذ بالله. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى منكرا فلما صنف من غيره يتبول أو يتغوط دما من شدة الألم والحزن. يعني ماذا لو رأى السلف مثل هذا إن كان موجودا؟ هذا مصيبة. فالخمار ما تستر به المرأة رأسها ووجهها عند الرجال، فأما الخمار إذا ثبتته وصار يشك نزعه فإنها تمسح عليه. وهل ورد في ذلك نص أنه هو قياس على الإمامة؟ ها؟ في غاية ما جاء عن بعض السلف، وأما نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعلم في ذلك نصا. فالمرأة تلبس الخمار وتديره تحت حلقها حتى يثبت، أما إذا كان الخمار قابل للنزع والسقوط فهذا لا يمسح عليه لأنه لا يشك نزعه وهو ليس مثبتا. الرابع ما يمسح عليه الجبيرة، والجبيرة تكون على الكس في الذراع أو الإصبع أو غير ذلك من أعضاء الوضوء، أو تكون على أي موضع من الجسد عند الاغتسال. أصلها هذه الجبائر تكون من جريد، إلى زمن قريب كان يضعون هذا إذا كسر الإنسان، بل هذا يقول أنه كان أطب وأحسن من الجبس والأشياء الحديد، أنها تصنع من أشياء خلقها الله من الجريد ويلفون عليها شيئا، ويعني تكون نافعة بإذن الله في جبر الكسور. أصلها أنها من جريد النخل أو أعواد تدار على الكسر وتربط من جميع الجوانب، وتطلق الجبيرة على كل حائل على جرح من اللصوق ومن الخرق الذي يشد عليه، والشاش الذي يشد عليه في زمانه، أو الجبس الذي يجبر به الكسر، كل هذا يدخل في الجبيرة. ويشترط لها شرطان: ألا تتعدى قدر الحاجة، مثلا مجروح في الساق لا يكون إلى لا يغطي إلى وسط الجسد أعلى الفم، لا، لكن لو أن الجبس أحيانا يكون يحتاج الجبس نفسه وصنعته أظن يحتاج إلى أن يكون أعلى من الجرح، لا بأس، كان للحاجة لا بأس ويمسح عليه. والثاني أن يحتاج إلى وضعها، لابد يكون هناك حاجة إلى وضع هذه الجبيرة. بعض الناس يلصق مثلا شيئا جرحا خفيف جدا على أصبعه، وإذا جاء في الوضوء يمسح عليه، لا، هذا وضوء باطل. لابد أن يكون شيئا يعني محتاجا إليه، جرح خفيف، شيء خفيف، لا، الشيء اللاصق أو المناكير بالنسبة للمرأة من زينة النساء، المعروف أن هذه المادة لا توصل الماء إلى البشر، فهذه لا يصح الوضوء مع وجودها، لابد من نزعها. بل الآن صاروا يركبون أظافر صناعية مخالب للرجل، حتى في ليلة العرس يشترون أظفارا وتدخل المرأة على زوجها بأظفار، المسكين تجده منكمش خايف، وفعلا شيء هو شيء قوي يخوف الإنسان، هذه العشرة أظفار كما خالب الأسد، ماذا تفعل؟ ربما تذهب تتركها وتذهب إلى بيت أبيكم، ويدعون هذا زينة. أي زينة تريد أن تكون الأظافر هذه الجميلة التي ركبها الله فوق الأصبع كالمرآة، كما يقول ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة، في هيئة جميلة وتركيبة عظيمة من خلق الرب جل وعلا، وتغير إلى مخالب كمخالب الهز أو مخالب الأسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن يكون في الجبيرة أن تكون لحاجة ليس للزينة، للزينة لا تمسح، لا تمسح، بل فعلا بعض الشخص الآن من الموضة أنه يلف على يده إلى ربما إلى الرسرة أو وسط الساعد شيء من
الرباط
الطاقة، هو ليس مريضا ولا في شيء، لكن يعني ممكن يكون من أجل بعض اللعب أو التمارين يحتاجون إلى هذا الرباط من أجل قوة الساعد، هو يأتي به ويلبسه، وإذا جاء الوضوء يمسح. لا، أنت لا تلبسه العادة، لابد أن يكون المحل على قدر الجرم، وأيضا لابد أن يكون للحاجة، وأن يلزم أن يلبسها على طهارة. قال هنا ماذا؟ وعلى جبيرة،
وعلى
جبيرة ماذا؟
قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن
إلى حلها أنك امسح إليها لي مؤقتة بزمن معين أم بحال ووصف معين، بحال ووصف معين، بخلاف الخفاف والجوارب فإنها مؤقتة للمسافر 3 أيام بلاليها، والمقيم يوم وليلة. وسيأتي الكلام في المسح لمن سافر سفر معصية، وكذلك إذا كان مقيم ثم سافر مسح بعض الأوقات في الإقامة ثم سافر، أو كان مسافرا ورجع قبل 3 أيام، هل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ سيأتي هذا إن شاء الله. والصحيح لا تحت الجيب هذا صلى الله السلامة والعافية. كلام الشيخ محمد في شهر 40 أنا وجدته هذا الدرس القادم
درس التحوية كل شيء.
طيب أنا في الدرس القادم في أولي إن شاء الله. الصحيح من قول العلماء أنه لا يشترط أن يلبس الجبيرة على طهارة، ليس معقولا أن يكون الإنسان عنده نزيف ينزف دمه ونقول تعال توضأ الأول حتى إذا ما وضعت جبيرة تمسح عليها، لا، هذا لا يناسب سماحة الشريعة ويسر الدين أبدا. فهو فضلا عن كونه لا يوجد دليل، أما قياسه على الخفاف فهو قياس بعيد، حيث أن هذه متعلقة بوصف معين المسح عليها، وأما الخفاف والجوال متعلق بزمن معين للمقيم وزمن معين للمسافر، فالقياس عليها بعيد، لابد في القياس أن يكون قياسا صحيحا. وأول من قاس القياس الفاسد من هو؟ إبليس، هو إمام كل من قاس قياسا فاسد، أنه قال عن آدم قال أبى أن يسجد له، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم،
الخمار شفنا مقاس على الخمار،
ورد في آثار عن بعض الصحابة والتابعين، وقياسه على العمامة قياس معتبر، في هذه فيها مشقة وهذا فيه مشقة.
قال رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 بلياليه، فإن مسح في سفر ثم أقام.
قال رحمه الله تعالى في بيان لما تكلم عن مسح حكم مسح على الجبيرة على الخفين وأنها رخصة، شرع في بيان مدة المسح وشروط المسوح عليه، قال ويمسح مقيم يوما وليلة، يمسح مقيم يوما وليلة. وبداية المسح متى يبدأ المسح؟ تحسب يوم وليلة أو ثلاثة أيام بدارية من متى؟ من أول حدث أو من أول مسح؟ أنت الآن توضأت ولبست الجوربين ونمت الساعة العاشرة نوما مستغرقا، انتقض وضوءك ولا لا؟ انتقض، فقمت لصلاة الظهر فمسحت على الخفين أو الجوربين، تحسب خمس صلوات من أول صلاة الظهر أم تمسح إلى الساعة العاشرة قبل الظهر لما انتقض وضوءك من النوم؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه من أول المسح، وعليه عليه فتوى كبار العلمين ومشايخنا، من أول المسح وليس من أول النقض. فالمقيم يمسح يوما وليلا، والمسافر ثلاثة أيام بإذن الله. وعليه ترتب ماذا؟ إذا ما كنت متوضئا وانتهت مدة المسح، إذا أنت مثلا ستمسح إلى صلاة الليل، إلى صلاة الظهر في اليوم التالي، لما جاء صلاة الظهر أنت كنت صليت الضحى وبقيت قبل الظهر بساعة وبقيت متوضئا وانتهت مدة المسح، هل أنت على طهارة أم لا بد وأن تنزع كفيك وتمسح عليهما بعد؟ هذا قول الجمهور. وأما ابن تيمية رحمه الله من المحققين فقال طالما أنه على طهارة يبقى على طهارته. وأيهما أرجح وما وجه الترجيح؟ قول الجمهور ولا قول ابن تيمية ولا المحققين؟ قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المسح بمدة معينة فلا يتجاوز، لا يتجاوز الإنسان هذه المدة، لأنه أبيح له المسح في زمن معين، للمسافر زمن والمقيم زمن، فلا يجاوزه حتى ولو بقي على طهارة. الجميع يقول لماذا يتوضأ؟ هو متوضأ، لماذا نجعله يتوضأ؟ هو على طهارة، لماذا نقول له توضأ وتطهر مرة أخرى؟ لا شك أنه قول قوي وله وجاه، وإن كان جمهور العلم على خلاف قوله. قال وعاص بسفره، ويمسح مقيم وعاص، وعاص بسفره. فالسفر إما أنه مباح، وهذا لا شك بالاتفاق والإجماع، يمسح ثلاثة أيام بلياليها، أو يكون سفرا محرم كالسفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة وإنما للنزع أو للإقامة بين ظهراني الكفار من غير حاجة، هذا سفر معصية. والجمهور على أنه لا دخل الجمهور في سفر المعصية واستباحة الرخصي فيما أذكر الله أعلم أنه قول الجمهور أنه لا تستباح فيه الرخص، ويعني الذي سافر ليشرب الخمر أو يعاقب النساء بالزنا والعياذ بالله فهذا لا يباح له الرخص، هذا قول جماعة من أهل العلم على قول الجمهور، أو سافر لزيارة الأضرحة والمقامات للتبرع بها والتمسح بها أو دعائها من دون الله، هذا الجمهور أنه لا يمسح، لا يمسح عليها. والأظهر الله تعالى أعلم، هذا إذا لم يكن وقع في أمر الشكي، الأظهر والصحيح أنه يمسح ولا يمنع من الرخص الشرعية لعموم الأدلة، وهو آثم في سفره السفر المحرم. وأيضا علل ذلك بأنه ربما وأنه لما يرى الرخص في شريعة الله يهديه الله تبارك وتعالى واترك هذه أو هاتك هذا السفر في المعصية. نعم. مالك والشافعي عن الجمهور. نعم قال مالك عن هذا.
وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة.
من حدث بعد لبس يوما وليلة. أي مسافر في ابتداء المدة حولها أنه من انتقاض وضوءه بعد اللبس، والثاني أنه من أول مسح بعد اللبس. لا تقول طبعا ما الفرق، لا قد يكون فيه فرق ساعات. ومدة المسح المسافر سفر قصر، لابد أن يكون مسافرا سفر قصر. أنه يوجد من الناس اليوم من يقول طالما أخذت متاعك من بيتك وذهبت لتنام في مكان آخر فيجوز لك أن تقصر السفر. سبحان الله، ذهبت عند جاري بيني وبينه ولا يوجد إلا أمتار، قل نعم يقصر السفر، طالما أخذت متاعك تقصر السفر. إذا لو أنت فوق سطح بيتك اقصر الصلاة، افطر في رمضان من باب أولى، افطر. عليك أن تفطر وأنت فوق السطح، عبث، هذا عبث بالدين. أما الذي عليه فتوى كبار أهل العلم واللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز فقال أنه المسافة 80 كيلو لا تقل عن ذلك، يعني يكون سفر قصر ولا يقصر ولا يفطر ولا يجمع إلا في مثل هذه المسافة. يقول طيب جاء صح عن أنس أنه قصر في مسافة 1 ميل، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر في مسافة 3 أميال، ومرة قصر في مسافة 3 فراسخ. نقول هذا دليل لك ولا عليك؟ عليك، لأنه تدري الميل كم؟ أقل من 2 كيلو. يا لو أخذت البيان وراحت الغيط أقصر الصلاة أفطر في رمضان عشان بينك وبين بيتك 2 كيلو، لا، إنما قصر مرة في 3، هذا المرفوع 3 أميال ومرة في 3، هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا كان منتهى السفر، ولا إنما نزل في هذا المنزل مرة بعد 3 أميال مرة بعد 3 فراسخ، لم يكن منتهى السفر وإنما كان مسافرا. ومتى يبدأ الترخص في السفر؟ هو في بيته ولا إذا جاوز آخر بيت من بلده؟ لابد أن يجد به السير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم صح عن عبد بن عمر أنه كان يترخص في بيته، لكن هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه، وجمهور بل جماهير الصحابة على أنه لابد أن يجاوز آخر بيت من بلده، لأنه ربما يتبدى له يترخص يفطر ويقصر ويجمع وهو في الحضر لا في السفر، ويتبدى له أنه لا يسافر يكون أفطر بدون مسوغ شرعي. فلا بد أن يكون السفر سفر قصر. إذا كان مسافرا إلى مدة أيام فترخص به بذلك 3 أيام بلياليها. أما إن كانت المسافة ليست مسافة قصر فلا يترخص بهذه الرخص. وأما المقيم فيجب أن يمسح يوما وليلة، يجب أن يمسح يوما وليلة. نعم. قال
فإن مسح في سفر ثم أقام،
مسح في سفر يعني جلس مثلا 2 يوم في السفر أو 2.5 يوم ورجع إلى بلده، يكمل المسافة مدة سفر أم مدة إقامة؟ نعم.
أو عكس فكمقيم،
أو عكس يعني كان مقيما ثم
سافر
وكان ابتدأ المسح، فهذا عند الحنابلة أنه يمسح مسحا مقيم، لأن هذا الأدنى، والأدنى يدخل فيه الأعلى. وأيضا كما في قوله تبارك وتعالى في عفوا في قوله عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات إن في خلق السماوات، دي في الحقيقة كم آية؟
11 آية.
فالعرب يجبرون الكسر، يجبرون الكسر. نعم. ويشترط للمسح الخفين شروط، الأول ذكره فقال
وشرط تقدم كمال طهارة.
يشترط تقدم كمال الطهارة، يعني يشترط المسح على الخفين أو على الإمامة أو على النساء أن تلبس هذه الأشياء بعد كمال الطهارة، فإن لبسها قبل إكمال الطهارة لم يجد له أن يمسح عليها. هذا في الخفاف نعم جاء فيه حديث المغيرة ابن شعبة عند الشيخين أنه كان أراد أن يهوي المغيرة بن شعبة لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبستهما بعد كمال الطهارة. ولو أدخل رجلا ثم يعني غسل اليمنى ولبس فيها الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس فيها الجورب الأخرى، هل يجوز أن يمسح بهذه الصورة؟ بعض أهل العلم يقول بذلك، والأحوط أنه يدخلهما كلتيهما على طهارة، يعني يغسل رجليه وينتهي من الغسل ثم ذاك يلبس الخف أو الجورب لكي يمسح عليه. نعم، ويشترط أن يدخلهما على غير طهارة لا يمسح عليه، لا يجوز. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي المخالفة إذا لم يدخلهما طاهرتين فيقول له انزعهما. نعم، طيب لعلنا نقف عند الشرط الثاني الذي ذكر المصنف وهو ستر ممسوح محل فرد. نعم،
أخي يسأل بارك الله فيكم نرجو شرح عبارة فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعه موضوع مع مسح موضوع تناصر.
مضى؟
مضيش.
قال ماذا؟
فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة.
نعم، هذا عند الحنابلة أيضا أنه إذا كان الإنسان جزء من الفرد باد وجزء فيه ظاهر، فعند الحنابلة أنه نسبة قال ماذا؟ أي
فإن خاف الضرر
مسح يعني بالنزع هذا
مسح مع مسح موضوعة على طهارة
يمسحها، وأن هذا بناء على أنه يشترطون الطهارة ويتوضع عن الثاني، يعني المغطى يتيمم عنه ويتوضع في باقي أعضائه، هذا قول بعض منهم لعل من الشيخ صالح فوزان أيضا في كتاب الشيخ
ملخص
ملخص الفقهي، ولكن الله تعالى أعلم لا أدري عن الجمع بين التيمم والوضوء، لا أعلم في ذلك نصا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تجمع في وضوء واحد بين التيمم والوضوء. نعم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات في شرح في على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثالث عشر قال المصنف رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الفصل في المسح على ما وضع على القدمين ونحوهما في بيان المسح أو أحكام المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. والمسح على الخفين هذا متواتر، الأحاديث فيه متواترة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يذكره أهل السنة في كتب العقائد. من أجل ماذا؟ لأن المبتدعة من الرافضة والشيعة خالفوا في ذلك، فيمسحون أقدامهم ولا يغسلونها على قراءة الخط: تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم، هي قراءة سبعية متواترة، في قراءة شعبة بن عياش وحفص يقرأ: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فعلى قراءة حفص وأرجلكم بالفتح يكون المقصود ماذا؟ الغسل من المسح، الغسل. وأما على قراءة شعب بن عياش قرين حفص في عاصم فتكون: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المراد بها المسح على الخفين. لذلك من أقدار الرافضة سبحان الله قذر وعفن عقائدي في عقائدهم الفاسدة، وكذلك في أبدانهم وأجسادهم، يمسحون أقدامهم ولا يغسلونها أبدا والعياذ بالله. فالمسح على الخفين تواترت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه الرد على من تسمى القرآنيين الذين يقولون لا نأخذ إلا من القرآن. المسح على الخفين جاء صريحا واضحا في الكتاب أم في السنة؟ في السنة. فغسل الرجلين من فروض الوضوء لا شك، ولكن لو كان هناك حائل يحتاج إليه الإنسان ويشق نزعه، فالله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن رخص لهم، رخص لهذه الأمة في أن تمسح على هذا الحائل بشروط كما سيأتي. إذا توفرت هذه الشروط صح المسح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وضع الأغلال والآصار عنها. وقد ثبتت أحاديث كثيرة في المسح على الخفين وهو رخصة. حكم المسح على الخفين ماذا؟ واجب ولا سنة ولا رخصة؟ رخصة. يلا حبيت مثلا المكان وبدل بالماء مثلا في الميضة عندنا في المسجد، ولو نزلت صار هناك روائح في الشراب أو في الجورب أو في الخفين، خلاص انزع واغسل الليل. إذا ذهبت إلى فرش المسجد البس خفيك إن شئت، فهو رخصة. والرخص حكم استعمالها ماذا؟ واجب ولا مستحب؟ يستحب، سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا النص الثالث. والخف هو ما يلبس على الرجل خاصة من الجلود، أو ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات والمصنوعات التي تستر جميع الرجل مع الكعبين. انتبه، أنا خريت لنا الشرابات، حتى الشرابات لعبوا فيها، شراب إلى أسفل الكعبين. فهل هذا الشراب يجوز المسح عليه إلا بلبس بعض الشباب؟ لا، لا يجوز المسح عليه، لابد أن يكون ساترا لمحل الفرد، ومن أطراف الأصابع إلى مؤخرة القدم إلى أعلى الكعبين. وقول كل قدم فيها كم كعب؟
اثنان.
العظمتان الناتئتان تفصل مشط الرجل عن الساق، هذا يسمى كعب. أما ما اشتهر بين الناس إلا فلان لعب الكرة بكعبين، يقصدون ماذا؟ مؤخرة القدم ليس الكعب. وكذلك في الإسبال، بعض الناس يفهم الإسبال أن هو ثوب لا ينزل تحت مؤخرة القدم، لا، المقصود تحت الكعبين، يعني العظمتين الناتئتين في القدم تفصل القدم عن الساق. فكل ما قام مقام الخفاف وكذلك الجراميق من الشرابات والجوارب ونحو ذلك، طالما أنه ساتر لمحل الفرض يجوز المسح عليه. قال: ونحوه، أي ما يقوم مقام الخفين من الجوارب الساترة. ثم الأمر الثاني مما يمسح عليه المسح على العمامة، فقال وعمامتي ذكر، وهذا يخرج ماذا؟ إذا ما لبت للمرأة عمامته. طبعا قد تقول لي ما في، قد يأتي زمان تلبس المرأة عمامة، قد يأتي، صار كل شيء لأن يعني منتشر بين الناس، صار منتشرا بين الناس. قال لذلك نص ابن بلباء رحمه الله قال وعمامة ذكر، وهذا يخرج عمامة الأنثى، لأن الأنثى يحرم عليها لبس العمامة، وبالتالي يحرم عليها أن تمسح عليها، فلا تلبس العمامة ولا تمسح عليها، لأن لبس العمامة من خصائص الرجال، فإذا لبستها المرأة كانت متشبهة بالرجال وتقع في اللعن الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمرأة لا تلبس ملابس الرجال لا العمامة ولا غيرها. ويشترط لمسح العمامة شرطان، الأول أن تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، قد يظهر بعض الشيء من الجوانب من العمامة. الثاني أن تكون مثبتة على الرأس، بأن تكون تدار على الرأس أدوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس، ويكون منها دوار أو دوار تحت الحنك لأجل أن يثبتها، أو تكون ذات ذؤابة وهو ما يرقى من الخلف من أجل أن يثبتها. فإن كانت ليست محنكة كهذه العمائم في هذا الزمان أو الكل صوة طاقية هل يجوز المسح عليها؟ لا، بد يكون هناك مشقة في نزعها. فهذه العمامة الصماء التي لا هي ليس لها ذؤابة وليست محنكة من تحت الحنك لا يمسح عليها، أنها غير مثبتة على الرأس. الثالث ما يمسح عليه خمر النساء، وخمر بضم الميم جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كيف حائض تصلي؟ المقصود بالحائض هنا يعني بلغت المحيض، وإلا الحائض لا تصلي. فالخمار وما تلبسه المرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها عند الرجال سبحان الله، يعني ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في الجاهلية تظهر خصلة من شعرها وشيئا من نحرها، هذا تبرج الجاهلية الأولى. ماذا عن تبرج هذا الزمان؟ البنت اللي تلبس بنطلون مقطع من عند الفخذ أو من عند الساق، أين أبوها هذه؟ أين هذا الرجل الذي يخرج ابنته بهذه الطريقة وبهذه الصورة؟ لربما يضعها فيه، يعني يعلقها في يده ويمشي، تمشي معه وعليها بنطال ممزق، صار عند المغفرة لا بد يتشبه، يعني حتى تشبه الكفار هذا عند الواقع تشبه بالحيوان، هو المخلوق الذي يظهر اسمه ودوره الحيوان، الحمار والبقرة والجاموس، الله ستر وامر باخذ الزينه عند المسجد عند الصلاه، حتى البنات للاولاد البنات، يعني نسال الله العافيه. هل هذا معها اب معها رجل، بل معها ذكر كان زوج، كان زوجا او ابا او اخا او عما او وليا من الاولياء، يسمح لابنته ان تمشي بنطال مقطع من عند الدبور؟ حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا ظهر فعلا موجود، أصبح موضة والله، هذا يعني مما يفرى له الكبد والعياذ بالله. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى منكرا فلما صنف عند غيره يتبول أو يتغوط دما من شدة الألم والحزن، يعني ماذا لو رأى السلف مثل هذا؟ إن كان موجودا هذا يصيب. فالخمار ما تستر به المرأة رأسها ووجهها عند الرجال، فأما الخمار إذا ثبتته وصار يشك نزعه فإنها تمسح عليه. وهل ورد في ذلك نص أن هو قياس على الإمامة؟ ما ضيق ما جاء جاء عن بعض السلف، وأما نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعلم في ذلك نصا. فالمرأة تلبس الخمار وتديره تحت حلقها حتى يثبت، أما إذا كان الخمار قابل للنزع والسقوط فهذا لا يمسح عليه لأنه لا يشك نزعه وهو ليس مثبتا. الرابع ما يمسح عليه الجبيرة، والجبيرة تكون على الكس في الذراع أو الإصبع أو غير ذلك من أعضاء الوضوء، أو تكون على أي موضع من الجسد عند الاغتسال. أصلها هذه الجبائر تكون من جليد، إلى زمن قريب كان يضعون هذا لكسر الإنسان، بل هذا يقول أنه كان أطب وأحسن من أن الجبس والأشياء الحديد، أنها تصنع من أشياء خلقها الله من الجليد ويلفون عليها شيئا، ويعني تكون نافعة بإذن الله في جبر الكسور. أصلها أنها من جليد النخل أو أعواد تدار على الكسر وتربط من جميع الجوانب، وتطلق الجبيرة على كل حائل على جرح من البصوق ومن الخرق الذي يشد عليه، والشاش الذي يشد عليه في زمانه، أو الجبس الذي يجبر به الكسر، كل هذا يدخل في الجبيرة. ويشترط لها شرطان: ألا تتعدى قدر الحاجة، مثلا هو مجروح في الساق لا يكون إلى لا يغطي إلى وسط الجسد أعلى الفم، لا، لكن لو أن الجبس أحيانا يكون يحتاج الجبس نفسه وصنعته أظن يحتاج إلى أن يكون أعلى من الجرح، لا بأس، كان للحاجة لا بأس ويمسح عليه. والثاني أن يحتاج إلى وضعها، لابد يكون هناك حاجة إلى وضع هذه الجبيرة. بعض الناس يلصق مثلا شيئا جرحا خفيف جدا على أصبعه، وإذا جاء في الوضوء يمسح عليه، لا، هذا وضوء باطل، لابد أن يكون شيئا يعني محتاجا إليه، جرح خفيف شيء خفيف، لا، الشيء اللاصق أو المناكير بالنسبة للمرأة من زينة النساء، المعروف أن هذه المادة لا توصل الماء إلى البشر، فهذه لا يصح الوضوء مع وجودها، لابد من نزعها. بل الآن صاروا يركبون أظافر صناعية مخالب للرجل، حتى في ليلة العرس يشترون أظفارا وتدخل المرأة على زوجها بأظفار، المسكين تدري منكمش خائف، وفعلا شيء يخوف الإنسان، هذه العشرة أظفار كمخالب الأسد ماذا تفعل؟ ربما تتركها وتذهب إلى بيتها بكم، ويدعون أن هذا زينة. أي زينة تريد أن تكون الأظافر هذه الجميلة التي ركبها الله فوق الأصبع كالمرآة كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، في هيئة جميلة وتركيبة عظيمة من خلق الرب جل وعلا، وتغير إلى مخالب كمخالب الهز أو مخالب الأسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن يكون في الجبيرة أن تكون لحاجة ليس للزينة، للزينة لا تمسح، لا تمسح، بل فعلا بعض الشباب صار من الموضة أن هو يلف على يده إلى ربما إلى الرسغة أو وسط الساعد شيء من
الرباط
الطاقة، هو ليس مريضا ولا في شيء، لكن يعني ممكن يكون من أجل بعض اللعب أو التمارين يحتاجون إلى هذا الرباط من أجل قوة الساعد، هو يأتي به ويلبسه، وإذا جاء الوضوء يمسح. لا، أنت لم تلبسه الحاجة، لابد أن يكون المحل على قدر الجرح، وأيضا لابد أن يكون للحاجة. وهل يلزم أن يلبسها على طهارة؟ قال هنا ماذا؟ وعلى جبيرة
وعلى
جبيرة ماذا؟
قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها وإن
إلى حلها أنك امسح إليها علي موقتة بزمن معين أم بحال ووصف معين بحال ووصف معين بخلاف الكفاف والجوارب فإنها مؤقتة للمسافر ثلاثة أيام بلالية والمقيم يوم وليلة. وسيأتي الكلام في المسح لمن سافر سفر معصية وكذلك إذا كان مقيم ثم سافر مسح بعض الأوقات في الإقامة ثم سافر أو كان مسافرا ورجع قبل الثلاثة أيام هل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ سيأتي هذا إن شاء الله. والصحيح لا تعرف الجيب هذا صلى الله السلامة والعافية. كلام الشيخ محمد في شهر أربعين أنا وجدته هذا الدرس القادم
درس التحويل كل شيء.
طيب لعلنا في الدرس القادم في أولي إن شاء الله. الصحيح من قول العلماء أنه لا يشترط أن يلبس الجبيرة على طهارة. ليس معقولا أن يكون الإنسان عنده نزيف ينزف دمه ونقول تعالى توضأ الأول حتى إذا ما وضعت جبيرة تمسح عليها. لا، هذا لا يمس سماحة الشريعة ويسر الدين أبدا. فهو فضل عن كونه لا يوجد دليل. أما قياسه على الخفاف فهو قياس بعيد حيث أن هذه متعلقة بوصف معين المسح عليها، وأما الخفاف والجوال متعلق بزمن معين للمقيم وزمن معين للمسافر. القياس عليها بعيد، لابد في القياس أن يكون قياسا صحيحا. وأول من قاس القياس الفاسد من هو؟ إبليس، هو إمام كل من قاس قياسا فاسدا. أنه قال عن آدم قال أبى أن يسجد له وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم،
الخمار شفنا مقاس على الخمار،
ورد فيه آثار عن بعض الصحابة والتابعين. وقياسه على العمامة قياس معتبر، في هذه فيها مشقة وهذا فيه مشقة.
قال رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليه فإن مسح في سفر ثم أقام.
قال رحمه الله تعالى في بيان لما تكلم عن مسح حكم مسح على الجبيرة على الخفين وأنها رخصة، شرع في بيان مدة المسح وشروط الممسوح عليه. قال ويمسح مقيم يوما وليلة، يمسح مقيم يوما وليلة. وبداية المسح متى يبدأ المسح؟ تحسب يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلالية من متى؟ من أول حدث أو من أول مسح؟ أنت الآن توضأت ولبست الجوربين ونمت الساعة العاشرة نوما مستغرقا، انتقل وضوءك ولا لا؟ انتقل، فقمت لصلاة الظهر فمسحت على الخفين أو الجوربين، تحسب خمس صلوات من أول صلاة الظهر أم تمسح إلى الساعة العاشرة قبل الظهر لما انتقض وضوءك من النوم؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه من أول مسح، وعليه فتوى كبار العلماء أنه شيء من أول المسح وليس من أول النقض. فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بإذنه. وعليه ترتب ماذا؟ إذا ما كنت متوضئا وانتهت مدة المسح، إذا أنت مثلا ستمسح إلى صلاة الظهر في اليوم التالي، لما جاء صلاة الظهر أنت كنت صليت الضحى وبقيت قبل الظهر بساعة وبقيت متوضئا وانتهت مدة المسح، هل أنت على طهارة أم لا بد وأن تنزع كفيك وتمسح عليهما بعد؟ هذا قول الجمهور. وأما ابن تيمية رحمه الله من المحققين فقال طالما أنه على طهارة يبقى على طهارة. وأيهما أرجح وما وجه الترجيح، قول الجمهور ولا قول ابن تيمية والمحققين؟ قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المسح بمدة معينة فلا يتجاوز، لا يتجاوز الإنسان هذه المدة، لأنه أبيح له المسح في زمن معين للمسافر زمن والمقيم زمن، فلا يجاوزه حتى ولو بقي على طهارة. ابن تيمية يقول لماذا يتوضأ؟ هو متوضأ، لماذا نجعله يتوضأ؟ هو على طهارة، لماذا نقول له توضأ وطهر مرة؟ لا شك أنه قول قوي وله وجاه، وإن كان جمهور العلم على خلاف قوله. قال وعاص بسفره، ويمسح مقيم وعاص، وعاص بسفره. فالسفر إما أنه مباح، وهذا لا شك بالاتفاق والإجماع، يمسح 3 أيام بلياليها، أو يكون سفرا محرما كالسفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة وإنما للنزع، أو الإقامة بين ظهراني الكفار من غير حاجة، هذا سفر معصية. والجمهور على أنه لا دخل الجمهور في سفر المعصية واستباحة الرخص فيه، فيما أذكر الله أعلم أنه قول الجمهور أنه لا تستباح فيه الرخص. ويعني الذي سافر ليشرب الخمر أو يعاقب النساء بالزنا والعياذ بالله فهذا لا يباح له الرخص، هذا قول جماعة أهل العلم على قول الجمهور، أو سافر لزيارة الأضرحة والمقامات للتبرر بها والتمسح بها أو دعائها من دون الله، هذا الجمهور أنه لا يمسح، لا يمسح عليها. والأظهر الله تعالى أعلم، هذا إذا لم يكن وقع في أمر الشكي، الأظهر والصحيح أنه يمسح ولا يمنع من الرخص الشرعية لعموم الأدلة، وهو آثم في سفره السفر المحرم. وأيضا علل ذلك بأنه ربما وأنه لما يرى الرخص في شريعة الله يهديه الله تبارك وتعالى ويترك هذه أو هاتف هذا السفر في المعصية. نعم. مالك والشافعي عن الجمهور. نعم. قال بعد ماذا؟
وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة.
من حدث بعد لبس يوما وليلة، أي مسافر في ابتداء المدة قولها أنه من انتقاض وضوءه بعد اللبس، والثاني أنه من أول مسح بعد اللبس. لا تقول طبعا ما الفرق، لا قد يكون في فرق ساعات. ومدة المسح المسافر سفر قصر، لابد أن يكون مسافرا سفر قصر. أنه يوجد من الناس اليوم من يقول طالما أخذت متاعك من بيتك وذهبت لتنام في مكان آخر ف يجوز لك أن تقصر الصبح. سبحان الله، ذهبت عند جاري بيني وبينه لا يوجد إلا أمتار، قل نعم يقصر الصبح، طالما أخذت متاعك تقصر الصبح. إذن لو نمت فوق سقف بيتك اقصر الصلاة، افطر في رمضان من باب أولى، افطر، عليك أن تفطر وأنت فوق سقف. عبث، هذا عبث بالدين. أما الذي عليه فتوى كبار أهل العلم واللجنة الدائمة رئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز قال أنه المسافة 80 كيلو لا تقل عن ذلك، يعني يكون سفر قصر ولا يقصر ولا يفتر ولا يجمع، إلا في مثل هذه المسافة. يقولون طيب جاء صح عن أنس أنه قصر في مسافة ميل واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر في مسافة 3 أميال، ومرة قصر في مسافة 3 فراسخ. نقول هذا دليل لك ولا عليك؟ ها؟ عليك، لأنه تدري الميل كان أقل من 2 كيلو. يا لو أخذت البيان ورحت الغيط أقصر الصلاة وأفطر في رمضان عشان بينك وبين بيتك 2 كيلو، لا، إنما قصر مرة في 3، هذا المرفوع 3 أميال ومرة في 3. أدري على ماذا؟ على أن هذا كان منتهى السفر، ولا إنما نزل في هذا المنزل مرة بعد 3 أميال مرة بعد 3 فراسخ، لم يكن منتهى السفر وإنما كان مسافرا. ومتى يبدأ الترخص في السفر؟ هو في بيته ولا إذا جاوز آخر بيت من بلده؟ لابد أن يجد به السيف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم صح عن عبد بن عمر أنه كان يترخص في بيته، لكن هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه، وجمهور بل جماهير الصحابة على أنه لابد أن يجاوز آخر بيت من بلده، لأنه ربما يتبدى له يترخص يفطر ويقصر ويجمع وهو في الحضر لا في السفر، ويتبدى له أنه لا يسافر يكون أفطر بدون مسوغ شرعي. فلابد أن يكون السفر سفر قصر، إذا كان مسافرا إلى مدة أيام فترخص به بذلك 3 أيام بلياليها. أما إن كانت المسافة ليست مسافة قصر فلا يترخص بهذه الرخص. وأما المقيم يجوز أن يمسح يوما وليلة، يجوز أن يمسح يوما وليلة. نعم. قال
فإن مسح في سفر ثم أقام،
مسح في سفر يعني جلس مثلا يومين في السفر أو يومين ونصف ورجع إلى بلده، يكمل المسح مسافة مدة سفر أم مدة إقامة؟ نعم.
أو عكس فكمقيم،
أو عكس يعني كان مقيما ثم كان مقيما ثم
سافر،
وكان ابتدأ المسح، فهذا عند الحنابلة أنه يمسح مسح مقيم، لأن هذا الأدنى، والأدنى يدخل فيه إلى أعلى. وأيضا كما في قوله تبارك وتعالى في عفوا في قوله عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات، إن في خلق السماوات والأرض كم آية؟
11 آية.
فالعرب يجبرون الكسر، يجبرون الكسر. نعم. ويشترط للمسح الخفين شروط، الأول ذكره فقال
وشرط تقدم كمال طهارة،
يشترط تقدم كمال الطهارة، يعني يشترط للمسح الخفين أو على الإمامة أو على النساء أن تلبس هذه الأشياء بعد كمال الطهارة، فإن لبسها قبل إكمال الطهارة لم يجد له أن يمسح عليها. هذا في الخفاف نعم جاء في حديث المغيرة ابن شعبة عند الشيخين أنه كان أراد أن يهوي المغيرة بن شعبة لينزع كفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبستهما بعد كمال الطهارة. لو أدخل رجلا ثم يعني غسل اليمنى ولبس فيها الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس فيها الجورب الأخرى، هل يجوز أن يمسح بهذه الصورة؟ بعض أهل العلم يقول بذلك، والأحوط أنه يدخلهما كلتيهما على طهارة، يعني يغسل رجليه وينتهي من الغسل ثم ذاك يلبس الخف أو الجورب لكي يمسح عليه. نعم. ويشترط أن يدخلهما على غير الطهارة لا يمسح عليه، لا يجوز. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفهم المخالفة إذا لم يدخلهما طاهرتين فيقول له انزعهما. نعم. طيب لعلنا نقف عند الشرط الثاني الذي ذكر المصنف وهو ستر ممسوح محل فرد. نعم.
أخي يسأل بارك الله فيكم نرجو شرح عبارة فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعه موضوع مع مسح موضوع الآثار.
لماذا؟
مضيش.
قال ماذا؟
فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة.
نعم هذا عند الحنابلة أيضا أنه إذا كان الإنسان جزء من الفرد باد وجزء فيه ظاهر فعند الحنابلة أنه نسبة قال ماذا؟ أي
فإن خاف الضرر مسح
يعني بنزع هذا
مسح مع مسح موضوعة على طهارة
يمسحها طبعا هذا بناء على أنه يشترطون الطهارة ويتوضع عن الثاني يعني المغطى يتيمم عنه ويتوضع في باقي أعضائه هذا قول بعض منهم لعل من شخصات فوزن أيضا في كتاب الشيخ
ملخص
الفقهي ولكن الله تعالى أعلم لا أدري عن الجمع بين التيمم والوضوء لا أعلم في ذلك نصا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تجمع في وضوء واحد بين التيمم والوضوء نعم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.